أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعظم آية نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام وهي تمثل القرآن في بلاغته وفصاحته وروعته لتنقل الإنسان من إلى، فالإنسان قبل القرآن ربما كان يمتلك المال والسلطة والجاه، ولكنه كان لا يمتلك العقل ولا يمتلك الحكمة. والعقل والحكمة السبيل إليهما هو العلم، هو العلم، والعلم يؤدي إلى الفهم، ولا يمكن أبدا لأمة أن تنهض إلا بالعلم. ولذلك فإن أول آية نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام هي اقرأ، مع أنه كان أميا لم يقرأ ولم يكتب، ولكن دل هذا على وجوب هذا الامتزاج وهذا التكامل، تكامل بالإيمان. فالعلم بلا أخلاق لا سبيل له، لا سبيل له. هب أن رجلا أوتي من العلم لكنه بلا أخلاق، سيحول هذا العلم إلى منفعة شخصية، إلى تجارة، إلى استغلال. ولذلك جاء التكامل في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك الأخلاق، فكان هو المعلم لهذه الأمة، علمها الأخلاق والعلم والأمانة والدين. وهنا نتعلم أيضا شيئا جديدا، أن أي مجتمع لابد له من معلم، فالإنسان لا يتعلم بنفسه، وإنما لابد له من معلم، وهذا المعلم لابد له من صفات على رأسها الأخلاق. ولذلك كانوا قديما يأتون لأبنائهم بما يسمى بالمربي، الذي يربي الأبناء على الفضيلة وعلى الأخلاق وعلى هذه المسميات التي ربما اندثرت في حياتنا الدنيا اليوم. فلا طلنا أخلاق ولا طلنا علم. ولذلك دائما حينما أقول نحن في أمس الحاجة في هذه الأيام إلى فهم الإسلام، ليست القضية أن تقرأ القرآن ولا أن تطلق اللحية ولا أن ترتدي المرأة النقاب ولا أن يقصر الإنسان الثياب ولا أن يحفظ الإنسان القرآن، لا لا، وإنما القضية ماذا خرج وماذا استفاد وبماذا تغير، وبماذا تغير. هذا هو الإسلام الذي يميزك عن غيرك. ولذلك لما نزل الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام أراد الإسلام أن يرسل هذه الرسالة إلى كل العالم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بيئة تمتلك المال والسيادة والتجارة في شبه الجزيرة العربية، تمتلك كل شيء، ومع ذلك فهي تحتاج إلى الأخلاق، والأخلاق لا تأتي إلا من الدين، إلا من الدين. ولذلك كان ولا بد من وجود الإسلام ووجود القرآن ووجود نبي الإسلام ليحدث التكامل بين المادة والسيادة التي كان ولا بد أن تنضبط بأخلاق الدين، فيحصل هنا إيه؟ تكامل، تكامل. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهله وقومه وعشيرته كانوا يتساءلون ماذا يريد منا محمد صلى الله عليه وسلم، هو بلا مال وبلا علم وبلا سيادة، ماذا سيعطينا؟ فكان الجواب إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا ما أعطيكم إياه. ولذلك انظر إلى المجتمع العربي قبل الإسلام وبعد الإسلام، ما الذي تغير؟ بعد الإسلام هل تحول المجتمع العربي من مجتمع ثري إلى مجتمع فقير؟ الجواب لا. هل تحول من مجتمع عنده علم إلى مجتمع متخلف؟ الجواب لا، بل على النقيض تماما. الحضارات المتقدمة، الحضارة الرومانية والفارسية، حضارات عريقة دخلت في الإسلام، سلمت للإسلام. ليه؟ لأنها كانت تفتقد هذا الشيء، قضية الأخلاق وقضية الدين وقضية الفهم. ولذلك أول آية نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام: اقرأ، اقرأ لتقول لأمته، يجب عليكم يا أمة محمد أن تقرأوا وأن تتعلموا وأن تتفقهوا وأن تفهموا. طب نقرأ إيه؟ اقرأوا. لماذا وجدتم في هذه الحياة الدنيا؟ لماذا أوجدكم الله؟ ماذا يريد الله منكم؟ لماذا أعطاك الله المال والعلم والجاه والسيادة؟ لماذا؟ لقد أعطى الله من قبلك من الأمم، ولكن ماذا فعلت هذه الأمم؟ كبني إسرائيل سفكت الدماء وقتلت واغتصبت ونهبت وفسدت وأفسدت، لأنها لم تقرأ لماذا أوجدهم الله في هذه الحياة الدنيا. طيب من الذي يدلك على سبب وجودك في هذه الحياة الدنيا؟ من؟ الدين. والدين يحتاج إلى من ينقله إلى الناس عن طريق الأنبياء وورثة الأنبياء. ولذلك نقول إن اليوم الذي وجد فيه نبينا عليه الصلاة والسلام هو أعظم يوم في تاريخ البشرية على الإطلاق. ليه؟ لأنه في هذا اليوم ولأول مرة في تاريخ البشرية سيتحدد المسار، سيعرف الإنسان لماذا وجد في هذه الحياة، وما هو المطلوب منه، وما هي رسالته. ولذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق لماذا جاءت ربك؟ ولماذا جاءت خلق؟ لتفهم شيئا مهما يغيب عن كثير من الناس حتى في هذه الأيام، الرب، الرب من المربي، ومنه أخذت كلمة التربية. والتربية تعني هو الاعتناء بالشيء من بدايته إلى نهايته، ولذلك سمي الأب مربي والمدرس مربي. ليه؟ لأنه لا يتوقف في تربيته وتوجيهه لابنه أو لتلميذه عند فترة معينة، لا، انظر إلى الأب يعتني بابنه منذ نعومة أظافره حتى أن يكبر، وكذلك المعلم. ولذلك سميت الوزارة بالتربية والتعليم. طيب هنا الله يقول لك: عبدي، خلقتك في هذه الحياة وأعلم أن فيها من الكبد والمشقة والتعب والضنك، أعلم، ومع ذلك حذاري عليك أن تنسى أنني أنا ربك. يعني إيه؟ أي لن أتركك بمفردك في هذه الحياة، لا. طب ما هي وظيفة الرب؟ وبأي شيء يختلف الرب عن الإله؟ يعني واحد يقول لك إيه؟ ربي الله، واحد يقول لك إلهي الله، ما هو الفرق بين الرب والإله؟ الرب، جزاك الله خير، شكرك. الرب هو الذي خلق، والذي خلق هو الذي يرزق، وهو الذي يدبر. إذن قضية الرزق، قضية الرزق ليس فيها قلق للإنسان. ليه؟ طالما أن لك رب يبقى لك رزق، ستأخذه ستأخذه. طيب أنت في مشكلة، في محنة، تأتي قضية التدبير والتصريف، الله يدبر لك ويصرف لك. زي كما حدث مثلا ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ألقي في الجب، العقل والمنطق والواقع يقول إن يوسف إيه؟ ميت، انتهى، لا وجود له. وكذلك موسى حينما ألقي في اليم، من يصدق هذا؟ طفل رضيع في اليم في البحر، العقل والمنطق يقول أنه ميت ميت، ولكن انظر إلى قوله تعالى: وكذلك كدنا ليوسف. الله هنا هو الذي يتولى الإنسان بحفظه مهما تعرض للمحن. وهنا يأتي الأمل، ولذلك أكبر محنة نعيش فيها في هذه الأيام محنة إيه؟ أن الإنسان ينظر إلى رزقه وحياته على أساس أنه هو أو أن غيره من البشر هو الذي يرزق، أو هو الذي يعطي، أو هو الذي يمنع. لا، ده اسمه خلل في الاعتقاد، خلل. قد تكون في أعلى درجات الأسباب، ومع ذلك تكون في أفقر فترات حياتك، والعكس قد تكون بلا أسباب وتكون في أغنى فترات حياتك. تعالى نعطي مثال. مصر مثلا قبل يوسف كانت تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها، وكانت مقبلة على المجاعة، لا يوجد فيها غذاء مطلقا مع وجود نهر النيل ووجود الأرض ووجود المطر، مش كده ولا ايه؟ ولما جاء يوسف عاد الرخاء إليها، بل وصدرت مصر الغذاء إلى غيرها من الدول، وإلا فما الذي جاء بإخوة يوسف إلى مصر إلا ليأخذوا الطعام؟ فربما تمتلك الأسباب وأنت في أفقر فترات حياتك، كما حدث مثلا لمن؟ لفرعون. قارون، فرعون كان يتباهى بكل شيء، بكل ملك، بكل قوة، ومع ذلك وهو في هذه القوة وهذا الملك وهذا الغنى، شوف كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، ويتباهى بأن له ملك مصر، ومع ذلك أهلك. ليه؟ لأن الرب الرازق المصرف المدبر تخلى عنه لما تخلى فرعون عن عقله وظن أنه يستطيع أن يكون إلها. لذلك الدين من وظيفته ومن جماله ومن روعته يجعلك تقف على واقعية الشيء وحقيقة الشيء، فمهما كنت ومهما ملكت فأنت بلا شيء. لأنك لا تستطيع أن ترزق أو أن تعطي أو أن تمنع أو أن تصرف أو أن تدبر أو أن تفعل، لا، فالذي يفعل لك ويدبر لك ويصرف لك هو الذي خلقك. فأول واجبات الإنسان في هذه الحياة أن يفهم أنه في قبضة الله، أن يفهم أنه في قبضة الله. وإذا تخلى الرب عنه فاعلم أنه أصبح بلا قوة وبلا مدد وبلا تصريف. ولذلك هذه الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق، لما فهمها نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا المفهوم العقدي الكبير الرائع، ماذا فعل؟ أخذه الأمل والقوة. قوة إيه وأمل إيه؟ تعالى لك نقلة كبيرة. المجتمع الذي كان يعيش فيه النبي عليه الصلاة والسلام مجتمع يستعيل فيه الدين، مجتمع إيه؟ يستحيل فيه الدين، مستحيل مستحيل. ليه؟ لأن هؤلاء السادة الكبار أول شيء يتعارض مع ما
مصالحهم هو ايه؟ الدين. ليه؟ الدين جاي بيقول لك ايه؟ لا فرق بين عربين ولا اعجمين الا بالتقوى. الدين بيقول لك ايه؟ لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ده الدين. لكن السيادة، السيد يسرق ويفسد ويفعل كل شيء ولا يحاسب. ومن الذي يحاسب؟ الذي لا سيادة له. ولذلك لما سرقت المخزومية قالوا أتحاسب؟ طب ليه المخزومية؟ لأنها من قبيلة كبيرة سرية معروفة، فاستعظموا ذلك. فلما ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله إنها مخزومية، يعني من قبيلة كبيرة عريقة لها شأن وسيادة. فأسس النبي هذا المنهج وهذا المبدأ. ليه؟ لأن هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. فكان من المستحيل أن يسود الدين في شبه الجزيرة العربية، ومع ذلك انتصر الدين. ليه؟ لو انت قعدت تبص كده موقف واحد بس اللي احنا مش قادرين نستوعبه النهاردة، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش وحدثهم عن الله وعن عظمته وعن سلطانه وعن عزته، كل ده مش مشكلة، المهم السيادة تبقى هي السيادة لهم. فوجدوا أن الدين يتعارض مع سيادتهم، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام هكذا وقالوا له يا رسول الله شوف انت رسول ماشي وجاي بدين ماشي كل ده كويس، خليك رسول وخلي فيه دين وكذا، ولكن ملكش دعوة بالسيادة بتاعتنا، ملكش دعوة بالقوانين بتاعتنا، ابعد عنها. ثم قالوا له وإن أردت، خلي بالك بقى من دي، وإن أردت مالا أعطيناك سنجعلك أغنى الأغنياء، وإن أردت ملكا ملكناك. عايز فلوس خد فلوس، عايز ملك خد ملك، عايز وظيفة خد وظيفة، بس مالكش دعوة بالقوانين بتاعتنا. هنا النبي صحح المسار. ليه؟ لأن النبي زي ما أنا قلت لكم في بداية الحديث، النبوة والدين والقرآن لم يأتوا لأخذ مال الناس. طب أخذ مال الناس ليه؟ طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى يمتلك خزائن السماوات والأرض، ألا يستطيع أن يجعل نبيه أغنى أغنياء الناس؟ ده ممكن ولا لا؟ ممكن ونص. لكن هل أرسل الله أنبياءه لأجل الحصول على أموال الناس أو لأجل الحصول على المناصب أو السيادة؟ هي دي القضية. لا، أمال هو أوجدهم ليه؟ أوجدهم ليه؟ لكي يرسخوا الأخلاق والقيم والمبادئ عند الناس. فلما جم بتوع قريش يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام، للنبي إن أردت مالا
هو لا يريد مالا،
إن أردت جاها هو لا يريد جاها، هو لم يأتي من أجل المال ولا الجاه، وإنما جاء من أجل الأخلاق والقيم والمبادئ. وهنا السؤال، في الوقت معركة شديدة طاحنة بين إيه وإيه؟ بين المال والمنصب والسيادة والمصالح، وبين إيه؟ وبين الدين. وهذه المعركة لن تتوقف إلى قيام الساعة. المعركة دي لن تتوقف إلى قيام الساعة. خلي بالك من الجملة. لكن هنا السؤال، النبي لا يمتلك مالا ولا منصبا ولا جاها ولا سيادة، وهم يملكون كل شيء، يملكون الأرض والمال والتجارة والطعام والشراب والأسلحة والنفوذ، ولكن من الذي انتصر؟ وإلى أي شيء انتهت المعركة؟ انتصرت الأخلاق والقيم والمبادئ. لماذا؟ بسبب قضية إيه؟ الرب. قضية إيه؟ الرب. هم وإن كانوا يملكون المال لكنهم لا يملكون المدبر ولا يملكون المصرف ولا يملكون الرزق. والنبي وإن كان لا يملك المال لأنه يملك القوة المتمثلة في ربه. وهذه تنتصر في أي وقت. مثال واحد بس عشان تعرف قضية الرزق دي. مثال واحد الرزق في غزوة مثلا بدر، أراد المشركون القضاء على الإسلام خلاص بالسلاح، وتجمعوا عن بكرة أبيهم بأسيادهم وأموالهم ليرى العالم قوة قريش. شو بقى معاهم؟ مين معاهم؟ الفحول الكبار، معاهم الصناديد الكبيرة العظيمة، ولكن قضية الرزق المدبر الرب تيجي لك في لقطة عجيبة قوي. في ايه؟ ان من اسباب الرزق ان المولى عز وجل يرزق نبيه رجل يسمى بالايه؟ بالحباب. هذا الرجل رزق ليه؟ الفضل لله ثم له. النبي صلى الله عليه وسلم يعسكر في مكان ما عند بدر، المكان ده غلط، لو جاءت قريش وظل النبي وأصحابه في هذا المكان لانتصرت قريش. يمين أي قضية اسمها قضية الايه؟ الرزق. في رجل بس رزق ينقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان آخر فينتصر الإسلام ويقضى على صناديد قريش. من الذي رزق وصرف ودبر أن يوجد هذا الرجل؟ رزق. كذلك في يوم الأحزاب، ودي كانت أصعب محنة بعد تابوك، اجتمعت الأحزاب عن بكرة أبيها وحاصرت المدينة لأول مرة، يجتمع قريش مع المنافقين مع اليهود ويحاصر مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأول مرة. والقرآن يصف هذه اللحظات وصفا غاية في العجب، وهنا المنطق والعقل يقول أنهم على وشك القضاء على الإسلام والمسلمين. ما هي إلا لحظات، ويحاصرون المدينة ويقضون على رسول الله وعلى أصحابه، ولكن الرازق المدبر المصرف الرب يقيد لهم رجل اسمه ايه؟ سلمان. جاء من اين؟ من فارس. شوف هو دوره هنا، جاء من فارس علشان يقول حفر الخندق وتنتهي المعركة ويهزم الأعداء وينتصر الإسلام. ليه؟ الرب. لو أن المسلم في هذه الأيام، المسلم الذي ينزعج ويخاف ويقول بكرة شكله ايه؟ احنا رايحين فين؟ هنلاقي ناكل؟ هنلاقي نشرب؟ هنلاقي نلبس؟ الله، الايام، الظروف، الدولار، الحياة. لكن هناك صنف آخر، هناك صنف آخر لا يتعلق بهذه الأشياء. ليس الدرواشة، خلي بالك بدرواشة، لا، وإنما يتعلق بقضية الرب. ليه؟ لأن الرب يدبر ويصرف. بس في قانون ماشي كده، كانوا زمان بيقولوا لنا واحنا لسه صغيرين في هما بيعلمونا النحو، وهما بيعلمونا النحو بيقول لك فيه جملة اسمها جملة شرطية. جملة ايه؟ شرطية. لو انت حققت المطلوب منك حقق لك ما تريد. نقول له ايه الجملة الشرطية دي؟ يقول لك ايه؟ انت ذاكر تنجح، دي اسمها جملة شرطية، لو ذاكرت تنجح. أهو كذلك الإسلام لما جه قال لك فيه قاعدة، خلي بالك منها وما تنساهاش أبدا، في أي زمان، في أي مكان، في أي وقت. فمن اتبع هداي فلا إيه؟ يضل ولا يشقى. فمن إيه؟ تبع هداي، قاعدة. والله يقول كذلك على النقيض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى الإنسان في هذه الحياة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعيش بلا مال، بلا دولة، بلا سيادة، بلا منصب، لكنه كان يعيش بالله ويتعلق به. هل تركه الله؟ الجواب إيه؟ لا. شوف، ماتت خديجة، ماتت خديجة السند الداخلي، ومات عمه، مات أبو طالب المانع الخارجي، تأتي الإسراء والمعراج، رسالة يا محمد، نعم أنا ربك وأنا كمصرف وكمدبر أوجدت لك خديجة وأوجدت لك عمك، ولكن إنهم لا ينصرونك يا محمد، وإنما أنا الناصر. فإذا ماتت خديجة ومات أبو طالب وذهبت إلى الطائف وطردك الناس وتخلى عنك الناس، فاعلم يا محمد أن ربك الذي خلقك وأوجدك ورزقك وصرفك ودبر لك أمرك أهو يأتي بك إلى السماوات العلى ليقول لك إذا كان أهل الأرض قد تخلوا عنك وعن دينك فإن أهل السماء سيقفون معك ومع دينك. عقيدة. ولذلك أكبر شيء يريد أعداؤنا أن نقع فيه في هذه الأيام أن تصاب بإيه؟ بالإحباط، باليأس، بالهزيمة. اليأس يحيط بك من كل جانب، لا أمل، لا أمل. الإحباط، تقول لا أمل، لا لا. إذا انعدمت الأسباب وانعدم الأمل في الأشخاص فأين ربك وأين خالقك وأين رازقك وأين مصرفك؟ أين هو في تفكيرك وفي قلبك؟ إذا تذكرت اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما خلق بدون أسباب فهو قادر على أن يعطيك بلا أسباب، وإنما القضية تتوقف عليك. ولذلك واحد يقول لك إيه الله بس هي دي كده درواشة، نقول له لا خلي بالك مش درواشة والله، ما هو سيدنا زكريا لما كبر في السن وأراد الولد ما الذي فعل؟ تعلق بالرب، قال ربي، كده ولا ايه؟ قال ربي، شوف شوف، قال ربي هب لي. هو تعلق الان بالايه؟ بالرب، مع ان زكريا يعلم ان الاسباب منعدمه، كبير في السن وزوجه عاقر لا تلد، وإن كانت تلد فقد تلد في شبابها، امرأة لم تلد في عز شبابها أتلد في كبرها؟ جواب لا. امرأة لم تلد وهي في صحتها، أتلد وهي في قمة مرضها؟ الجواب إيه؟ الجواب لا. زي واحد محجش والحج ببلاش، ها؟ هيجي يحج والحج بمئة ألف، يقول له لا ما انتش حاج، نقول له لا ده فكرك انت. انما زكريا عمل ايه؟ قال ربي. ولذلك المولى عز وجل بيعطيك بقى، بيعطيك ايه؟ ازاي ترزق في وقت استصعب الناس فيه الرزق. فيقول لك ايه؟ شوف يديك مثال بزكريا. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. شوف فيجي المولى يقول لك ايه؟ فاستجبنا له. الله، ده الأطباء والدواء والنساء لم يفعلوا شيئا لزكريا. يوم هنا المولى يقول لك ايه؟ فاستجبنا له. يا سلام، نون القدرة والعظمة. ولذلك يوم ما قدم لك حاجة على حاجة، والمفروض يقول لك ايه؟ فاستجبنا له اول حاجة، واصلحنا له زوجة. ليه؟ لان عيب عدم الانجاب كان في مين؟ في الزوج. ولذلك لما الواحد ما بيخلفش يروح للطبيب او للطبيب يقول له ايه؟ احنا ما بنخلفش، يشوف العيب في مين، مش كده ولا ايه؟ فدي عاقر لا تلد. فالمفروض كانت تيجي لقيت ايه؟ فاستجبنا له واصلحنا له زوجة. لكن هو ما قالهاش كده سبحانه وتعالى، لا، إنما قدم رزق الولد أولا، ثم جاء بالإيه؟ بالزوجة، للدلالة على أنه وإن كانت الزوجة كذا وكذا فإن الرازق قادر. فضل ما بعد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول شوف زكريا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. جاء الإصلاح بعد ما جيه ليه؟ الولد، مع أن المفروض العكس. ولكن لماذا استجبت لهم يا رب؟ ليه؟ ده السر المفروض احنا نفهمه. يوم يأتي الجواب، لأن الإنسان قدم إنهم واحد كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون فعل مضارع، إذا رأى خيرا سارع فيه، وإذا رأى شرا ابتعد عنه. وهذه أول صفة من صفات المسلم. مش ممكن تجد مسلم، مش ممكن يريد شرا ويبارك له ولو بعد حين. اللي بيعمل شر أو بيفسد معناه ايه؟ معناه ايه؟ انه يقول لربه اقطع مددك عني. فيقوم هنا المولى يمهله ويمهله، فاذا لم يتب العبد وتمادى هنا بقى ايه؟ خلي بالك، التصريف والتدبير ينقطع، ويكون ايه المواجه للعبد؟ من الله الجبار المنتقم. قال ايه؟ الجبار المنتقم. يوم العبد يتمادى في شره، في شره، وهنا يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر كما حدث لفرعون مثلا. قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فأرسل الله له موسى باللين، باللين والحكمة والموعظة الحسنة. هو موسى كان رايح له ليه؟ ما كانش رايح عشان يخلعه من الملك، لا، وإنما ذهب له حتى يعاد فرعون إلى رشده. إنه عبد، في فرق بين العبد والإله. عبد، العبد مهما ملك فهو لا يملك، لأن الذي يملك هو الله. لذلك المولى بقول لك ايه عشان نفهم، الله أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ما هو انت عملت بروج مشيدة لأنك عبد عشان تحميك من الموت، لكن في علم الرب أن الموت سيأتيك لأنه قدر عليك ذلك. كل من عليها فان، فانت ميت ميت مهما فعلت. فالشاهد اقام عليه الحجه لم يعد فاهلك. يبقى اي انسان يريد الخير، شوف إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. المبدأ الأولاني هو الإنسان لا يتمنى الأذى لغيره أبدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة كم فعل أهلها به، كم حاربوه وطاردوه. طب هو عمل فيهم ايه؟ كان بامكانه حينما فتح مكة ان يقتلهم، ولكنه ما فعل هذا. دي مش اخلاق الاسلام. اوعى تصدق، اوعى تصدق ان اخلاق الاسلام فيها عنف. اوعى تصدق واحد بيأذي أو بيقتل أو بيكفر ويقول لك ده الدين بيقول كده، ده راجل كاذب. الدين جاء للرحمة، الدين جاء للسماحة. ولذلك الله لما يقوله من هنا للسنة الجاية، واحد يريد أن يؤذي الناس تقول لي حفظ القرآن مش حفظ القرآن، مش دعوة. القرآن اللي جاي ده جاي علشان خاطر الرحمة والسماحة، جاي علشان خاطر الحب والصفاء والنقاء. ما آذى النبي في حياته قط، مع أنه كم أوذي وكم اضطهد، ولكنه ما فعل. لأن في فرق بين أخلاق المسلم وأخلاق غير المسلم. يبقى إنهم كانوا يسارعون في الايه؟ في الخيرات. هذه واحد. اثنين، ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا فيما عندنا من الخير ورهبا فيما عندنا من العذاب. فالمسلم لا يتجرأ أبدا على معصية الله. ليه؟ لأنه يعلم أن الله إن أمهله قد يأخذه. ولذلك حتى المثل بتاعنا يقول لك اتقي شر الحليم. إذا واحد طيب 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 ولكن انت مش عشان هو طيب كل شوية ايه تقول كذا وكذا تقول كذا وكذا تقول كذا وكذا. لا لا، اتقي شر الحليم اذا غضب. والثالثة وكانوا لنا خاشعين، خاشعين خائفين على وجل. ولذلك المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، يرجو ما عند الله، وإذا فعل ما فعل من المعاصي لا يقنط أبدا من رحمة الله. ولذلك لا يجوز لك أن تحكم على إنسان. ليه؟ طالما هو على قيد الحياة، ما لم يغرغر أو أن تخرج الشمس من مغربها لتوبة ولا لا، له توبة وله عودة وله إنابة مهما فعل ومهما أذنب ومهما قال. ولا يجوز لنا، لا يجوز لنا أن نتصيد الأخطاء. لا تعين الشيطان على أخيكم. شاب مثلا أذنب، حاول معاه، إن لم تستطع ابتعد عنه وكف أذاك عنه واستره. يبقى وكانوا لنا خاشعين، الخوف والرجاء، رجاء ما عند الله من التوبة، والخوف أنه قد يذنب ويموت على هذا الذنب، يموت على هذه المعصية، يبعث على هذه الحالة. يبقى هنا شوف الآية الكريمة التي تكلمنا فيها تعطيك إيه؟ تعطي المسلم الأمل، وأنه لا يجوز له أن يصاب بالإحباط أو اليأس مهما كانت الأسباب ومهما كانت الأحداث. ليه؟ لأن الرب، الرب يرزق ويصرف ويدبر. والمطلوب منك أن تأخذ أنت بأسباب التقوى فيقوم لك الرب بما وعدك به من أسباب الرزق والخير والنصر والتمكين. والحديث بقية إن شاء الله، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في لقائنا القادم. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.